الحمد لله الإله الأوحد، والشكر له على ما أنعم وأوجد، الذي جعل في سير العلماء العاملين خير منهل ومورد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في تنزيله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية والرشد. وأشهد أن أفضل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله رب البرية، فإن تقواه مستلزمة للمعية وسبب من أسباب المحبة الإلهية. فالمتقون لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية، قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. لعمرك ما ينال الفضل إلا تقي القلب محتسب صبور. معاشر المسلمين، قدم أمير المؤمنين هارون الرشيد الرقة في وقت قدم إليها فيها أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن مبارك، فإذا الناس قد تركوا موكب الخليفة وانجفلوا خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال من الزحام، وارتفعت الغبرة، فأشرفت إحدى زوجات الخليفة هارون الرشيد، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون، الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط وأعوان، فلله در هؤلاء العلماء، قد رفعهم الله بالعلم فأكسبهم وقارا، وكساهم بالتقوى فصارت لهم شعارا، مجالسهم بذكر الله معمورة، وأوقاتهم بطاعة الله مبرورة، إنهم ينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة، والأمناء على ميراث النبوة. ما وجدوا في مجتمع إلا سعد واهتدى، ولا حرم منهم صقع إلا ذل وغوى. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. عباد الله، إن بين أيدينا أخبارا عطرة لإمام من الأئمة الخيرة، مرئ علما وإيمانا وزهدا وعبادة وإذعانا، قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: كان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، من أئمة الدين. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأحد أصحابه: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي، إنه الإمام الجليل والعالم الفضيل سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، المولود بالكوفة سنة 97، فهو من تابع التابعين، أمير المؤمنين في الحديث، ممن قد جمع بين العلم والعمل والزهد ومخافة الله عز وجل، صاحب خلوة وعبادة وانشراح وسعادة، مما أكسبه المهابة والسيادة. يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، هدي الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إخوة الإمام، إن البيوت إذا خلت من المنكرات وتولى زمامها آباء صالحون وأمهات قانتات، خرجت العلماء الصالحين والقادة الفاتحين. تقول أم سفيان لابنها: اذهب واطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فأتبعه، وإلا فلا تتعنى. إنها تربية تجاوزت تعليم القراءة والكتابة وتعليق النفوس بالحصول على محض الشهادة، إلى التعلق بدين الله سبحانه والعمل من أجله والإخلاص له دون سمعة أو رياء وطلب محمدة أو ثناء أو روم منصب أو اعتلاء. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لولا سفيان وأبو حنيفة كنت كسائر الناس. أمة العلم والعمل، إن العلماء الحق والعالم الحق في شرع الله هو العامل بعلمه المتقرب إلى الله في كل أحيانه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقد كان لسفيان من هذا أوفر الحظ والنصيب. يقول ابن وهب رحمه الله: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بالعشاء. ويقول آخر: كان سفيان إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. ويقول مزاحم رحمه الله: صلى بنا سفيان المغرب فقرأ حتى بلغ: إياك نعبد وإياك نستعين، بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ: الحمد لله رب العالمين. ويقول زاهدة رحمه الله: كان سفيان أفقه أهل الدنيا وأعبد الناس وأزهد الناس، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. إخوة الإسلام، ومما ميز هذا الإمام وجعل ذكره باق على مر الأيام زهده وورعه الذي اشتهر بين الأنام. إذا أتيح له الحلال أنفق وأكل، وإذا لم يتح صبر وتوكل. قال رحمه الله مرة لرجل: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر دوامك فيها. وكان يقول: بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلأ قلوبهم من حب الدنيا فلا تدخله الخشية، لأنك إذا امتلأت، لأنك إذا ملأت جرابا من شيء حتى يمتلئ فأردت أن تزيده أو تدخل فيه غيره لم تجد لذلك من خلاء. ويقول أيضا: من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الآخرة من قلبه. ويقول أيضا: العالم طبيب الدين والدراهم داء الدين، فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره؟ فيا لها من نصائح قيمة وتوجيهات مستقاة من معين النبوة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخرجه الترمذي. عباد الله، إن مما حفل به هذا الإمام قيامه بما علم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرباط في سبيل الله، فهما دعامتا حفظ المجتمع من داخله وخارجه. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. ولقد رابط الإمام سفيان بعسقلان 40 يوما، وهو دأب العلماء من قبله ومن بعده. فقد رابط الإمام الشافعي في مئذنة الإسكندرية، كما رابط الإمام أحمد في ثغر طرسوس، وغيرهم كثير. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله الذي شرف العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وإمام البررة الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله معشر العقلاء وتأملوا في أخبار من سبق من العلماء ثم اتبعوها بالعمل وحسن الابتداء. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عباد الله، إن من غريب ما ذكر في سيرة هذا الإمام أنه طلب لتولي القضاء فأبى وظل هاربا متواليا عن الأضرار حتى فاضت روحه ولحق بالعزيز الغفار بعد حياة حافلة بالإجلال والإكبار. ومما يدل على هذا أنهم ذهبوا بمائه إلى الطبيب فقال: هذا بول راهب، هذا بول راهب، هذا قد فتت الحزن كبده. وكانت منيته 61 ومئة، وله من العمر 63 سنة. يقول صخر بن راشد رحمه الله: رأيت عبد الله بن المبارك في منامي بعد موته، فقلت: أليس قد مت؟ أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي، غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال: بخ بخ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وهكذا عباد الله، نجد المنهاج العلمي يترجم إلى واقع عملي عند هؤلاء العلماء الكرام، فتحيا بهم أمم وأقوام. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. يا جامع العلم، نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.